السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي طريق الإنسان المؤمن الذي يسعى إلى الفوز في دنياه والفوز في أخرى. التقوى هي ذلك الطريق الذي اختطه الله سبحانه وتعالى لعباده كي يكونوا من عذابه في مأمن، وليصلوا من خلاله إلى النعيم الأبدي الذي أعده لعباده المؤمنين. هذا كله له طريق واحد، الطريق هو التزود بهذا الزاد الذي اسمه التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة، وهي الآيات من الثانية إلى الخامسة من سورة قاف، جاءت لتنقل لنا منظرا من المناظر التي مرت بها دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الدعوة وفي هذا الطريق الطويل واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الأمور التي كانت تندرج في إطار تكذيبه وفي إطار عدم التسليم لدعوته. هي أمور كان يثيرها الكفار والمكذبون أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في هذه الآيات الكريمة تعرض لشيئين اثنين أثيرا في وجهه صلى الله عليه وآله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذه القضية الأولى المثارة، كيف يبعث الله نبيا للناس وهو يكون من البشر؟ هذا أمر في الواقع يبدو في أنظار هؤلاء الكفار والمكذبين أمرا عجيبا. عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عند معظم المفسرين المراد من منهم أي من البشر، من جنس البشر، وهذا أمر معروف وقد نقله القرآن الكريم عنهم في مواضع عدة. كانوا يرون أن الاتصال بالله سبحانه وتعالى من خلال الوحي مقام شريف، مقام عظيم، وهذا المقام العظيم لا يمكن أن يناله بشر. مثل هذا المقام العظيم لا بد أن يختص به الله تعالى ملكا من ملائكته، لا أن يرسل إلى الناس بشرا. هذا هو الإشكال الأول المثار، علما أن هناك من المفسرين أيضا من مال إلى أن منهم المقصود أي من العرب، عجبوا أن يأتيهم منذر منهم أي من العرب، لأنه إن كان منهم فإن كلامه يكون عندئذ بلغتهم، ويكون هذا أوقع في تقريعهم وفي تأنيبهم. هذا رأي عند بعض المفسرين، لكن معظمهم على الرأي الأول، أي أن منهم بمعنى من الجنس البشري. هذا هو الشيء الأول، الإشكال الأول المثار في وجه النبي، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا اسم الإشارة، الإشارة به عند معظم المفسرين هو إلى الإشكال المتقدم، أي إلى كون هذا المرسل من قبل الله بشرا، فهذا شيء عجيب. لكن عند بعض المفسرين ومنهم العلامة صاحب الميزان قدس سره، أن اسم الإشارة هذا يشار به إلى الإشكال اللاحق، إلى الأمر الذي لم يذكر بعد. وهذا الرأي في الواقع رأي نادر، معظم المفسرين على أن هذا اسم الإشارة يشير إلى الإشكال الذي تقدم، وهو أن يكون المرسل من البشر. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم يأتون إلى الإشكال الثاني، إلى الشبهة الثانية التي يثيرونها في وجهه صلى الله عليه وآله: أإذا متنا وكنا ترابا؟ هنا يطرحون هذا الإشكال، أيعقل أن يكون هناك بعث بعد الموت؟ أن تكون هناك قيامة بعد أن ينتهي الإنسان بالموت؟ أإذا متنا وكنا ترابا؟ هنا عندنا شرط، وهو إذا متنا وكنا ترابا. جواب هذا الشرط يقول المفسرون محذوف، يفهم من سياق الكلام. أإذا متنا، هذا فعل الشرط، أإذا متنا وكنا ترابا، تقدير الكلام، نبعث نرجع، هذا جزاء الشرط، وهو يفهم من الكلام، وهو محذوف لعدم الحاجة إليه. ثم قالوا ذلك رجع بعيد، رجع من الرجوع، أن نرجع أحياء بعد أن متنا، هذا الرجوع رجوع بعيد، والمراد من البعيد أي تستبعده عقولنا، العقل يستبعد أن يعود الإنسان حيا بعد أن مات وانتهى وأصبحت عظامه رميمة، هذا أمر مستبعد يستبعده العقل. تأتي الآية اللاحقة لتجيب: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما السبب الرئيس الذي يدعوهم إلى أن يستشكلوا في مسألة البعث، بل أن ينكروا البعث والنشور؟ إشكالهم أساساً مبتن على أن هذا الإنسان عندما يموت ويدفن، هذا الإنسان بدنه يتحلل، أجزاء جسمه تصبح منتثرة هنا وهناك، ولا يميز جسد هذا الإنسان من جسد ذاك، تختلط هذه الأجزاء ببعضها وبالتراب، فكيف يعقل بعدئذ أن تجمع هذه الذرات المتناثرة كلها، وأن تعاد هذه الأجساد من جديد إلى خلقتها السابقة بعد أن تفتتت وبعد أن أصبحت رميمة؟ كيف يعقل أن تعاد إلى سابق عهدها؟ هذا إشكالهم الرئيس الذي جعلهم ينكرون المعاد والنشور. القرآن يجيب، القرآن يقول هذا الخفاء إنما هو خفاء عليكم أنتم يا أيها البشر. أو تقيسون قدرة الله بقدرتكم؟ أو تقيسون علم الله بعلمكم؟ لذلك القرآن يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تنقص هنا يعني تأخذ وتأكل أجسامكم عندما تتفتت وتأكل الأرض من هذه الأجسام. أتحسبون أن هذا الذي أكلته الأرض يخفى علينا؟ أو تقيسون علم الله بعلومكم المحدودة؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذن هذه الأجزاء التي تفتتت وهذه الأعضاء التي تناثرت هذا كله لا يخفى علينا ونحن نستطيع أن نعيده كما كان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا كتاب يحفظ كل شيء. هذا الكتاب الرأي المعروف عند المفسرين أن المراد منه اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ تحفظ فيه كل المعلومات، ومن ثم فإنما يرتبط بأجزائكم الصغيرة التي تناثرت هذا كله أيضا مسجل محفوظ مدون في اللوح المحفوظ. ومن المفسرين من مال إلى أن المراد من الكتاب الحفيظ ها هنا كتاب الأعمال، أي أن ما تعملونه مسجل في كتاب أعمال كل واحد منكم. لكن هذا الرأي رأي ليس قويا. لماذا؟ لأن كتاب الأعمال إنما تحفظ فيه أعمال الإنسان، وسياق الآيات هنا ليس في مجال الحديث عن حفظ الأعمال، وإنما الحديث هنا هو عن الذرات الأجساد التي تفتتت. هذه الأبدان كيف تحفظ؟ كيف يعرفها الله؟ كيف يعيدها؟ فالحديث ليس عن الأعمال هنا. لذلك فالأوفق بالسياق أن يكون المراد هنا من الكتاب الحفيظ أي اللوح المحفوظ. ثم تأتي الآية الأخيرة ببل الإضرابية فتقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هنا هذا الإضراب ما الداعي إليه؟ يميل جمع من المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي في الميزان إلى أن هذا الإضراب ببل هو إضراب عن اللائح عن الظاهر من الكلام السابق. الكلام السابق كان يلوح منه أنهم أناس جاهلون يجهلون فيكذبون، يجهلون قدرة الله، يجهلون أن الله قادر على إعادة هذه الأجساد كما كانت. لجهلهم قالوا هذا الكلام وأنكروا المعاد. هذا الذي يلوح من الكلام المتقدم. الآية الأخيرة تضرب عن هذا تقول لا، هذا الذي يلوح لكم من الكلام السابق ليس هو الواقع. ما الواقع؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ليست المسألة أنهم يجهلون. لو كانت القضية هي قضية الجهل لعلموا، الجاهل يتعلم. المسألة هنا هي أنهم يكذبون، أنهم جاحدون، هم يعرفون شيئا ومع هذا يكذبونه، لا يصدقون به ولا يعملون بمقتضى هذا التصديق. لذلك تقول الآية فهم في أمر مريج. مريج في اللغة بمعنى مختلط، والاختلاط المقصود من هذه الآية الشريفة المراد منه أن أمرهم أن حالهم مختلط. هم مضطربون لا يعرفون ماذا يفعلون، هم عندهم علم بالشيء. المفترض بمن كان عنده علم بالشيء أن يكون مصدقا به وأن يسير وفق تصديقه، أن يكون عمله مطابقا لهذا التصديق. لكن هؤلاء مع وجود العلم عندهم فإنهم يكذبون، يجحدون، ولا يسيرون وفق هذا التصديق، وفق هذا العلم الذي عندهم. ومن ثم فهم في أمر مريج، أمر مختلط. وهناك من المفسرين من ذهب إلى أن المراد من الاختلاط الذي عندهم هو أنهم متحيرون بعد إنكارهم، لا يعرفون ما يفعلون، لا يعرفون ما يقولون عن النبي وعن القرآن وعن الدعوة، لا يعرفون ماذا يقولون. فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، وأخرى يقولون إنه كذاب، وأخرى يقولون إنما يعلمه بشر، ويقولون نحن قادرون على الإتيان بمثل هذا الذي أتى به هذا الرجل من كتاب، وأخرى يقولون شعر، ويقولون كهانة، وهكذا. فهم في أمر مريج، أمر مختلط، لا يعرفون ما يقولون ولا يعرفون ما يفعلون. وفي هذا السياق رويت قصة أبي بن خلف مع أبي جهل، إذ قال له يوما: تعال معي أعجبك من هذا الذي يقوله محمد. فذهبا معا حتى قصدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخرج هذا الرجل وهو أبي بن خلف، أخرج عظما قديما من جيبه ثم فتته أمام ناظري النبي وقال له: أتزعم أن هذا سيعيده الله كما كان؟ فنزل قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. في سياق هذه الآيات الشريفة وفي رحابها، اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول خطورة الاعتماد على التعجب والاستبعاد. الآيات صريحة أن هؤلاء في تعاملهم مع النبي كانوا ينطلقون من ماذا؟ قالوا مرة: هذا شيء عجيب، انطلقوا من تعجبهم. وقالوا أيضا: ذلك رجع بعيد، يعني تستبعده عقولنا. إذن اعتمادهم الأساس في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وآله ومع دعوته، تعاملهم كان قائما على اعتمادهم على تعجبهم وعلى استبعادهم. الشيء الذي يثير تعجبهم لا يقبلونه، الشيء الذي يثير عندهم التساؤل يثير عندهم الاستبعاد، بعقولهم المحدودة لا يجدونه مقبولا، هذا يرفضونه. هكذا كانوا بنص القرآن الكريم. القرآن يحذر من هذه الحالة أيها الأحبة. لا يكون أن الإنسان المؤمن إنسانا يتبع من كان هؤلاء يفعلونه. الإنسان المؤمن إذا استغرب شيئا، إذا تعجب من شيء ما، من معلومة ما، من حكم شرعي ما، من عقيدة دينية ما، تعجبه هذا لا ينبغي أن يجعله يكذب. إذا استبعد بعقله، بعض الناس يقول: أنا أستبعد أن يكون هذا حكما شرعيا، لماذا الله سبحانه وتعالى يحرم الشيء الفلاني؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يوجب الشيء الفلاني؟ أنا أستبعد، أنا لا أتعقل، أنا لا أهضم هذا الشيء. هل لمجرد عدم تقبلك الشيء لمجرد تعجبك من شيء ما، من حقك أن تنكر ذاك الشيء؟ هذا هو الشيء الأول الذي يوقفنا عنده القرآن الكريم. يقول أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه: لا تعادوا ما تجهلون، فإن أكثر العلم فيما تجهلون. وهناك كلمة مفصلة له سلام الله عليه في وصف هذه الحالة وفي الحديث عنها، يقول في هذه الكلمة: إن الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالما. يظن نفسه عالما لمجرد هذه الاستبعادات وهذه الظنون وهذه الاستغرابات، أصبح عالما. إن الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالما وبرأيه مكتفيا، فما يزال من العلماء مباعدا وعليهم زاريا. يعيب العلماء، ينتقد العلماء، حتى مراجع الدين لا يسلمون من لسانه. فما يزال من العلماء مباعدا وعليهم زاريا، ولمن خالفه مخطيا، ولمن لم يعرف من الأمور مضللا، وإذا ورد عليه من الأمر ما لا يعرفه أنكره وكذب به، لمجرد أنه لا يتقبل، لمجرد أنه لا يستسيغ. وإذا ورد عليه من الأمر ما لا يعرفه أنكره وكذب به، وقال بجهالته: ما أعرف هذا، وما أراه كان، وما أظن أن يكون، وأنا كان، ولا أعرف ذلك، لثقته برأيه وقلة معرفته بجهالته. إذن الحالة التي يحذرنا منها القرآن الكريم وتحذرنا منها الروايات الشريفة هذه الحالة، وهي أن يبني الإنسان على استبعاداته وعلى ما يتعجب منه وعلى ما لا يتقبله وعلى ما يراه بعيدا بعقله ويبني على ذلك. هذا أمر خطير في الواقع، وينبغي أن يكون الإنسان المؤمن على حذر منه. ثانيا، المحور الثاني: الإنسان قد يصل إلى درجة يرى فيها الشيء الذي يراه الله حسنا يراه قبيحا. لاحظوا هؤلاء: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى يرى المصلحة أن يكون المرسل من قبله بشرا، الله يعلم ما في ذلك من مصالح. الله يريد للمرسل أن يكون بشرا حتى يكون قريبا من آلام هؤلاء الناس، من آمالهم، مما يفرحهم، مما يسيئهم، وأن يكون هذا الإنسان عندئذ قدوة لهم. أما إذا كان ملكا فعندئذ تنتفي ظاهرة القدوة. الله يعلم بما في هذا الفعل من مصلحة، ويأتي هذا الإنسان ويرى ذلك الذي يراه الله حسنا يراه هو قبيحا. أقول الإنسان قد تصل به الحالة إلى هذه الدرجة. الله عندما يشرع لك حكما شرعيا عليك أن تكون قاطعا متيقنا من أنه في صالحك، كما ورد في وصية أمير المؤمنين علي لولده الحسن عليه السلام، إذ قال: اعلم أنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. كن على يقين من هذا. لكن يأتي بعض الناس فيما هو في مصلحته في علم الله، هو يأتي ويشكك في ذلك ويذهب إلى أنه أمر معيد وأمر لا ينبغي أن يكون، وهذا أمر يسيء إلى صورة الدين، وهذا أمر يسيء إلى الصورة الحضارية للشرع، وهكذا يخرج هو آراءه في هذا المجال مع علمه بكون هذا حكما شرعيا. يقول الإمام علي عليه السلام: من جهل شيئا عابه. ثالثا، المحور الثالث المهم، ضرورة الإجابة عن الإشكالات العقدية. القرآن الكريم عندما يتعرض للإشكالات المرتبطة بالعقيدة، الإشكالات التي تطرح أمام هذا الدين، فإن القرآن لا يترك هذه الإشكالات نسيا منسيا، ولا يرمي بها وراءه ظهريا. القرآن يتناول هذه الإشكالات ليجيب عنها، كي لا تبقى هذه الإشكالات في النفوس، كي لا تتجذر في العقول. تلاحظون أن هذه الآيات على وجازتها تعرضت لإشكالين عقديين اثنين من الإشكالات التي كان النبي يواجه بها. هذا يشير إلى أهمية أن يسعى الإنسان إلى تقوية نفسه عقديا، تقوية نفسه وتقوية من يهمهم، من يهمه شأنهم، أسرته، أولاده، أهله، إخوانه، بل مجتمعه، بل الأمة إن استطاع. على الإنسان أن يحرص على تبديد الشبهات، على إزالة الأوهام، لأن الشبهات العقدية إذا بقيت فإنها تتعمق، إن لم تجد من يجيب عنها، إن لم تجد من يقف بوجهها، فإنها تتجذر، وعندئذ تتحول إلى تكذيب، وقد تتحول إلى ضلال والعياذ بالله. وهذا أمر من الأمور المهمة جدا. يقول علي عليه السلام: لو أن العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يضلوا. مشكلتهم أنهم عندما يجهلون وتأتيهم الشبهات فإنهم لا يستطيعون أن يردوها، ولا يلجؤون إلى من يستطيع ردها، وتظل هذه الشبهة تعتمل، لا سيما في داخل الإنسان الذي ثقافته سطحية ضحلة، تظل الشبهة تعتمل حتى تتحول إلى ضلال عند هذا الإنسان والعياذ بالله. هذا المحور الثالث. المحور الرابع، العلم يقتضي التصديق والعمل. ذكرنا أن التعبير القرآني فهم في أمر مريج، قال بعض المفسرين عنه أن الأمر المختلط الذي عندهم هو أنهم علموا بالشيء لكن مع هذا لم يصدقوا به، كذبوا به، ولم يسيروا وفق ما يقتضيه التصديق. هذه حالة خطيرة، أن يعلم الإنسان الشيء، تعلم هذا واجب، تعلم هذا حرام، لماذا لا تسير وفق علمك هذا؟ لماذا لا يتحول علمك هذا إلى تصديق وإلى عمل وإلى تطبيق؟ إذا لم يكن الإنسان هكذا فإنه سيكون في أمر مريج بتعبير القرآن الكريم. ويقول علي عليه السلام في هذا المجال: كفى بالعالم جهلا أن ينافي علمه عمله. علمه يقول له هذا واجب، عمله يقول له لا سأتخلى عنه. علمه يقول له هذا حرام لكنه عمليا يفعل ذلك الحرام. هذا الإنسان في أمر مريج بتعبير القرآن الكريم. خامسا، المحور الخامس، القرآن يعلمنا في هذه الآيات أن هناك أناسا يخفون ما لديهم من جحود ومن تكذيب تحت ستار الجهل وعدم المعرفة، يظهرون أنهم باحثون عن المعرفة، باحثون عن الحق، يظهرون لك ذلك، ولكنهم يخفون أنهم أناس جاحدون، مكذبون، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا الإنسان الذي يظهر لك أنه يعيد النظر في التراث لينظر إلى ما فيه من حق وما فيه من باطل، لا تصدق كل من يقول لك ذلك، لأن بعض من يقول ذلك قد يخفي وراء هذا مراده الحقيقي. الآيات تشير إلى هذا، هؤلاء كانوا يظهرون أنهم لا يعلمون، لكن الآية الأخيرة تقول لا تغتروا بهذا الظاهر، بل إضراب، كذبوا بالحق لما جاءهم. إذن يا أيها الإنسان المؤمن عليك أن تكون دقيق النظر، ألا تسلس قيادك الفكري لكل إنسان يظهر لك أنه باحث عن الحقيقة وأنه يريد أن ينقي الدين وأن ينقي المذهب من الإشكالات ومن الشبهات ومما علق به من خرافات. لا تصدق كل من يرفع هذه الشعارات، لأن هناك نيات مبيتة عند بعض هؤلاء الذين قد يرفعون مثل هذه الشعارات. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحكم الناس من فر من جهال الناس، لا أن يسلس نفسه لهم ليقودوه إلى حيث يريدون ويوقعوه في النتيجة في العواقب الوخيمة التي يرسمون ويريدون للناس أن يقعوا فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا الحق حقا وأن يمكننا من اتباعه ومن السير وراءه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وبعمه ووصيه ونفسه علي ابن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب الخمس، هل يتعلق الخمس بمال الصبي غير البالغ؟ المسألة خلافية بين العلماء. الرأي المعروف عندهم وهو الذي قال به السيد الخوئي قدس سره هو أن الخمس لا يتعلق بمال غير البالغ، وهذا يترتب عليه أثران مهمان. الأثر الأول أن الأب أو الجد للأب إذا كان يقلد السيد الخوئي فليس من حقه أن يخرج الخمس من مال الصبي أو الصبية. لماذا؟ لأن السيد الخوي يقول لا يتعلق الخمس بمالهما، فإذا أنت أخرجت الخمس من مالهما وأنت تقلد السيد الخوي هذا تصرف غير شرعي وأنت مطالب بضمان ذلك المال، بتعويضه، بسداده، ترجع ذلك المال من جيبك إلى مال ذلك الصبي. هذا أثر أول. الأثر الآخر أنك إذا كنت في صباك قبل بلوغك قد ملكت شيئا ولم تستعمله، قلنا لا يتعلق بالخمس، حتى إذا لم تستعمله بعد بلوغك، الآن أنت بالغ وهذا الشيء ما زال باقيا عندك وإلى الآن أنت لم تستعمله، مع ذلك لا يتعلق بالخمس، مع أنك بالغ لا يتعلق بالخمس لأنك ملكته في حال صباك. هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء. في مقابل ذلك هناك رأي ذهب إليه بعض الفقهاء، ومنهم سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. هذا الرأي يقول يتعلق الخمس بمال الصبي، ولكن لكونه صبيا فإنه غير مطالب بإخراج الخمس، لأن الحكم التكليفي لا يتوجه إلى الإنسان غير البالغ. إذن على من يجب أن يخرج الخمس؟ هنا إذا كان الولي يعني الأب أو الجد للأب مقلدا للسيد السيستاني فإنه يجب عليه أن يخرج الخمس من مال الصبي. طبعا يخرج الخمس من مال الصبي من مال الصبي نفسه، لا أن الأب يخرج من جيبه. فإذا إذا كان الأب أو الجد للأب كان يقلد السيد السيستاني يجب عليه أن يخرج الخمس من مال الصبي، وإن لم يكن كذلك الأب لا يقلد السيد السيستاني، هنا لا يجب شيء، ينتظر هذا الصبي بعد بلوغه، إذا قلد السيد السيستاني يجب عليه أن يحاسب نفسه من أول يوم ولد، يحاسب نفسه عندئذ ويخرج الخمسة بنفسه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.